يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن. سلام على شيعته ومنتظريه. سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 45.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 26 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. عنواننا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقة الماضية والتي قبلها، صور من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي، وهذا هو القسم الثالث من الحديث في هذه الأجواء. تسلسل الحديث من القسم الأول إلى القسم الثاني حتى وصلت معكم إلى المبلغين الذين يحاربون بتبليغهم الشهادة الثالثة بأسلوب شيطاني وبحرب إبليسية مقنعة، وبدأت بأكبرهم وأولهم الوائلي. وكشفت لكم عن جهله بثقافة العترة الطاهرة، وكشفت لكم عن ضلاله الواضح وبالوثائق والحقائق. قد يكون هذا الكلام ثقيلا على السيستانيين، على الوائليين، على الطوسيين عموما، لكن الحقيقة مرة، وهذه هي الحقيقة. عرضت لكم كيف يتحدث واصفا أحاديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأنها زبالة بسبب جهله وجهالته، بسبب سخفه وسفاهته، وبسبب اعتماده على كتب المراجع العظام من سفهاء وسخفاء المذهب الطوسي اللعين. هذا كله مر علينا في الحلقة المتقدمة. لا زال الحديث عند الوائلي هذا، يصر في مجالسه دائما على الفكرة الناصبية القذرة من أن المجتهد في اجتهاده إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. هذا منطق السقيفة بني ساعدة، وقد علموا الشيعة عليه. هذا هو منطق المذهب الطوسي القذر، منطق دين العترة الطاهرة، هكذا يقولون صلوات الله عليهم، من فسر القرآن برأيه، من أفتى برأيه، من أعطى رأيه في الدين من عنده، فإن أصاب لم يؤجر، إن أصاب لم يؤجر. قد تقولون لماذا إن أصاب لم يؤجر؟ هذه القضية لا ترتبط بمسألة الصواب والخطأ، هذه القضية ترتبط بمسألة الدين. فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد من حيث هو يريد، لا من حيث يريد العبد. إبليس يعتقد بوجود الله، ويعتقد بوحدانيته، ويعتقد بأن العبادة لله، ويعتقد، لكنه رفض السجود لآدم، وأراد أن يسجد لله سبحانه وتعالى، فإن الله لعنه وطرده وقال له: يا إبليس، أنا أريد أن أعبد من حيث أريد، لا من حيث تريد أنت. المشكلة هنا ليست في الصواب والخطأ، وإنما مثل ما بين لنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. قد تكون النتائج في بعض الأحيان صحيحة، لكن الإنسان لا يؤجر عليها. هذا منطق العترة، من فسر القرآن برأيه، يعني أنه قد نقض بيعة الغدير، لم يلتزم بمواثيق بيعة الغدير في أن التفسير يؤخذ من علي وآل علي. من فسر القرآن برأيه، من أفتى برأيه، حتى هذا الحديث من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم. من أفتى بغير علم، بغير علم يريده الله، ربما يمتلك علما ولكن ليس من البوابة التي فتحها الله، وقد يصيب في بعض النتائج، لكنه حينما يفتي من دون علم محمد وآل محمد، النتائج في آخر الأمر عاقبة أمره بغض النظر هل كانت النتائج العلمية صحيحة أم لم تكن، القضية ترتبط بأصل المعتقد، ترتبط بحقيقة العبادة. فمن أفتى بغير علم، بغير علم مأخوذ منهم صلوات الله عليهم، بغير قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وبغير حديثهم المفهم بتفهيمهم. الذي يفتي، يفتي في القرآن، يفتي في العقائد. الفتوى ليست خاصة بالمسائل الابتلائية في أحكام الحياة اليومية. التفسير فتوى، العقيدة فتوى، الفتوى بيان رأي، بيان نتيجة علمية تبتني على مبان وعلى أدلة وعلى مقدمات. فمن أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم، عاقبة أمره ستؤول إلى هذا بغض النظر عن النتيجة هل كانت صحيحة أم لم تكن. أعود إلى منطق العترة الطاهرة. من فسر القرآن برأيه، من أفتى في حكم من الأحكام، من أعطى رأيا في الدين، كل هذه الاحتمالات وما يتفرع عنها، إذا أصاب لم يؤجر، وإذا أخطأ، وإذا أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، هذه عاقبة أمره، يؤثم، وإذا أخطأ فإنه مأثوم وليتبوأ مقعده من النار. بينما منطق سقيفة بني ساعدة فإن المجتهد في اجتهاده إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، وهذا هو الذي تشبع به ذهن الوائل. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 3 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية وضلال الوائلي.
إذا لا والله ما لقى إلى أجر على تعبه على جهده، إن أصاب إلى أجرين، وإن أخطأ إلى أجر واحد، هو كل ما عنده عند الحكم الظاهري اللي حصله عن طريق استقراء الأدلة إلى أن يوصل إلى الحكم، يدور على المسألة الشرعية يطلعها من دليلها. أما راح يصيب الواقع يولا لا، كل واقعة من الواقع إلى حكم عند الله، إلى حكم واقعي. لكن أن الفقيه دائما يصيب الواقع لا، يخطئ نعم، وجائز عليه الخطأ وجائز عليه الإصابة.
هذا هو منطق الوائل ومن على ذائقته في المذهب الطوسي القذر، هو منطق ناصبي صرف. رجاء أعيد بث الوثيقة.
إذا لا والله ما لقى إلى أجر على تعبه على جهده، إن أصاب إلى أجرين، وإن أخطأ إلى أجر واحد، هو كل ما عنده عند الحكم الظاهري اللي حصله عن طريق استقراء الأدلة إلى أن يوصل إلى الحكم، يدور على المسألة الشرعية يطلعها من دليلها. أما راح يصيب الواقع يولا لا، كل واقعة من الواقع إلى حكم عند الله، إلى حكم واقعي. لكن أن الفقيه دائما يصيب الواقع لا، يخطئ نعم، وجائز عليه الخطأ وجائز عليه الإصابة.
هذا الرجل منذ 50 القرن الماضي، 20 إلى أن توفي، ملأ رؤوس الشيعة بالقذارة الناصبية وبتأييد من مراجع النجف وكربلاء، بتأييد من المراجع الطوسيين الذين ماتوا أو الذين بقوا من الأحياء سود الله تعالى وجوههم جميعا من الأموات أو من الأحياء على الذي فعلوه بالشيعة. لقد فتحوا مجرا كبيرا من مجاري النجاسة الناصبية الطوسية وملأوا رؤوس الشيعة بقذارته. نذهب إلى الوثيقة رقم 4 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال الوائلي.
أعود للموضوع. إذن القياش إحنا ما مضطرين إلى ما محتاجين إلى حتى ندور قياش، لا، الأحكام كافية في تغطيتها. أي مسألة تتصورها هي لها حكم، ولذلك المجتهد عليه أن يدور عن هذا الحكم. إذا أصاب الله يعطيه أجرين، أجر على تعبه وأجر على إصابة الحكم الواقعي، وإذا لا والله أخطأ الحكم الواقعي يأخذ أجر لأن تعب. الدليل وصل لهنا، ما أدري، الله عز وجل أعلم بأحكامه، الواقع هو عند الله. المجتهد عليه أن يهيئ أدوات الفنية ويبحث إلى أن يتعب يوصل، إذا وصل الله يثيبه على ذلك، بس بشرط كما سيمر علينا إن شاء الله، بشرط أن يكون مجتهد.
هذا هراء النواصب بدرجة 100%، وهكذا يعلمونكم. أنا لا أستطيع أن أعرض كل ضلال الوائلي، لكنني أقول لكم بأن كل الذي يتكلم به الوائلي يأخذه من أعداء العترة الطاهرة. علاقته بالفخر الرازي وتفسير الفخر الرازي هذا أمر معروف، حتى أن الذين يقلدونه من الخطباء الحمير من خطباء النجف وكربلاء، مجموعة المطايا ذول الخطباء اللي يصعدون المنابر وينقلون لهم بث مباشر، هل هالمجموعة هذه مجموعة المطايا اللي يقلدون الوائلي إنهم يصطحبون معهم تفسير الفخر الرازي؟ لأن الوائلي لا يستطيع أن يستغني عن تفسير الفخر الرازي، وهو يخاطب الشيعة أن يعودوا إليه إذا احتاجوا أمرا في التفسير. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لنا في حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما بالقرآن والعترة فلن تضلوا بعدي أبدا. وأخذ علينا ميثاقا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط. الوائلي يرجعكم إلى الفخر الرازي. قطعا كل الذي يعلمكم إياه في مجالسه مأخوذ من تفسير هذا الناصبي الشافعي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 5 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال الوائلي.
المفسرين اللي عندكم من عند اذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين او عند مجمع البيان او عند كتب التفاسير الكبيره بالذات. خلينا نرجع للفخر الرازي.
ذكر التفاسير وذكر مثالين، ذكر مجمع البيان وهو تفسير نحصبي نجس قذر صرف، تفسير الطبرسي، ولهذا السبب تتخذه حوزة النجف تفسيرا مركزيا. مراجع النجف إذا أرادوا أن يفسروا آية رجعوا إلى مجمع البيان، الكتاب المؤلفون الشعراء الخطباء الجميع، الجميع في النجف وكربلاء إذا أرادوا شيئا من التفسير رجعوا إلى هذا التفسير الناصبي القذر، إلى تفسير مجمع البيان. الوائلي ذكره ثم أعرض عنه، أرجع الشيعة إلى تفسير الفخر الرازي. هذا نقض واضح لبيعة الغدير، ونقض بيعة الغدير كفر صريح بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. أنتم تسمعونني وتجدون كلامي صحيحا، لكنكم لا ترتبون أثرا. الأفضل لكم أن لا تسمعوني إذا ما سمعتموني ووجدتم كلامي صحيحا ولم ترتبوا أثرا، سينعكس هذا حتى في ذراريكم، سينعكس الضلال في ذراريكم. ولذا أنصحكم لا تسمعوا برامجي، لا تتابعوا برامجي إذا كان في نيتكم ألا ترتبوا أثرا على الكلام الذي تسمعونه حينما تجدونه صحيحا. قضية خطيرة هذه، حينما تجدون الكلام صحيحا ولا ترتبون أثرا، وهذا هو ديدن الشيعة عموما وخصوصا خصوصا العراقيون من الشيعة يسمعون ويجدون الصحة فيما يسمعون، ولكنهم لا يرتبون أثرا على ذلك وعليه يعبرون ولا يبالون بذلك. وما سوء التوفيق الذي أصاب شيعة العراق ليس في زماننا هذا، وإنما عبر الأزمنة الماضية، إلا بسبب هذه الحالة، لأن الحجج قد أكدت عليهم بنحو هو أكثر مما أكدت الحجج في البلدان الأخرى. الحجج تؤكد عليهم ويقبلون ذلك نظريا، لكنهم لا يرتبون عليه أثرا عمليا. رجاء أعيد بث الوثيقة.
المفسرين اللي عندكم من عند اذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين او عند مجمع البيان او عند كتب التفاسير الكبيرة بالذات، خلينا نرجع للفخر الرازي.
سيد طالب الرفاعي من جيل الوائلي، وعلى علاقة بالوائلي يحدثنا.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%. وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفقر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة، شيعية وسنية معا، يعني هو شيع الرجل، ومن وجوه الشيعة، ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم ما قاله صحيح. أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى جهاز الرونيوم للطبع،
نعم
التجأنا إليه، والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز، وكنا نطبع به النشرات.
الوائلي الذي يتمسك بتفسير الفخر الرازي وكل قذارات الفخر الرازي ألقاها في رؤوس الشيعة منذ بداية اعتلائه المنبر وإلى أن مات. لقد بقي الوائلي يتقيأ القذارة الناصبية طيلة حياته إلى أن مات، إلى آخر لحظة في حياته يلوك قذارتها النواصب ويجترها اجترارا، ثم يتقيأها في رؤوس الشيعة بمباركة من المراجع الطوسيين في النجف، سود الله تعالى وجوههم على الذي فعلوه بالشيعة. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع في الوقت نفسه، حينما ينقل تفسير إمام زماننا للآية من سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، يستهزئ بتفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هل تريدون نقضا لبيعة الغدير يكون أقذر وأوسخ من هذا في الوقت الذي يتقيأ في رؤوسكم خراء الفخر الرازي؟ في الوقت ذاته مراجع الخرائف النجف يدفعونكم باتجاهه ويقولون لكم هذا هو الذي يمثل التشيع، يمثل التشيع
الطوسي النجس الخرئ. في الوقت نفسه يستهزئ بتفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأصل في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الرواية طويلة، رواية سعد الأشعري القمي حينما ذهب إلى سامراء في حياة إمامنا الحسن العسكري، وكان يحمل معه مجموعة من الأسئلة وأراد الجواب عليها من إمامنا الحسن العسكري، لكنه أمره أن يأخذ الأجوبة من صاحب الزمان، من ولده المهدي. الإمام أجاب على أسئلة سعد الأشعري. من جملة أسئلة سعد الأشعري سأله عن تأويل كاف ها يا عين صاد، والتأويل هو التفسير بحسب ثقافة العترة الطاهرة. لا شأن لي بما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة أو ما يقوله نواصب سقيفة بني طوسي اللعينة النجسة الخرئة القذرة. وهذا الوائلي مصداق من مصاديقها وصورة من صورها. في الصفحة 88 بعد 400 إمام زماننا يقول لسعد الأشعري من أن كاف ها يا عين صاد، فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه عطش الحسين، وصاد صبره صبر الحسين. الرواية طويلة لا مجال لقراءتها، وقد تحدثت عنها مرارا وكرارا في برامجي المختلفة. الوائلي ماذا يقول؟ رجاء اعرض لنا الوثيقة رقم 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال وجهالة وسفاهة الوائلي.
اتشقت تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن هالعطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
هكذا تعلمكم حوزة النجف، وهكذا يعلمكم الوائلي. المشكلة أنكم لا تعون. القضية ليست خاصة بالوائلي، كل الخطباء، كل الفضائيات، كل أصحاب العمائم، كل أصحاب العمائم الذين تستمعون إليهم في المساجد، في الحسينيات، في الفضائيات، في الدروس، في كل مكان تصادفونهم في الشارع ما يقدمونه لكم من الدين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، هو مناقض ومناف لدين العترة الطاهرة بلا استثناء. أنا لا أستثني أحدا، وخصوصا حينما تكون العمائم كبيرة، أقذر العمائم وأنجسها العمائم الكبيرة. أتحدث عن عمائم مراجع النجف، هذه عمائم الجهل والجهالة، عمائم السخف والسفاهة، وهذه النتائج بين أيديكم. فما يتقيأه الوائل جاء به من عندي، قذارة الوائل ما هي من عنده أساسا، هي من عند أولئك القذرين، من عند أولئك الذين هم آيات للشيطان وما هم بآيات لله، نواب لإبليس وما هم بنواب لصاحب الزمان. هذه الحقيقة المقشرة، الحقيقة المجردة، الحقيقة العارية عن الأغطية والحجب. ما أعرضه لكم عن الوائل وعن غيره من المبلغين، من مبلغي دين الشيطان، آثار لأولئك البتريين المرجئيين السخفاء الذين تتصورون أنهم نواب لصاحب الزمان. هؤلاء منجم للقذارة ومنجم للجهالة، وما يتقيؤون به إن كان من فوق أو من تحت ينافر طهارة دين العترة الطاهرة. والحقائق أعرضها بين أيديكم من كتبهم، من مصادرهم، ومن ألسنتهم. الوائل بقي إلى آخر لحظة في عمره على هذا المنوال. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 10 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة حلقات بترية ومرجئية وضلالة وسفاهة وجهالة الوائل.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا
المجال؟ حقيقة الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
هكذا يقول الوائلي: كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء، الرؤوس متساوية عنده، الرؤوس متساوية في النجف. ألا لعنة الله على حوزة النجف؟ إنها حوزة الضلال. ألا لعنة الله على حوزة الطوسي؟ إنها حوزة العقائد البترية والفكر المرجئي القذر. ألا لعنة الله عليها منذ أن أسسها ذلك الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة، وإلى هذه اللحظة يتواصل ضلالها ويتدافع غيها وتتركز بتريتها ومرجئيتها يوما بعد يوم، خصوصا حينما وصل السيستاني إلى المرجعية، فقد عمق هذه المضامين كثيرا لبتريته الشديدة ومرجئيته الغليظة. بتري شديد جدا هذا السيستاني، ومرجئي غليظ جدا هذا السيستاني في كل معتقداته في كل تفكيره. القضية ليست خاصة به، لكنه المرجع الأعلى. البقية أيضا قاذورة، هؤلاء الذين يقال لهم المراجع العظام، قاذورة بترية ومرجئية متراكمة ومتراكبة. هذه نتائج حوزة الطوسي، إلى أن يقول الوائلي: فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول إن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال لأن مجري المقابلة قال له أنه كان هناك لديكم توجه، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك. يعترض على قول الذي يحاوره بأن قال له عندكم توجه، يقول: أنا في الصميم، في صميم هذا الموضوع، رجاء أعيد بث الوثيقة.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا
المجال؟ حقيقة الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية، المرحوم الشيخ محمد تقي آل السيد سعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة، تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت. في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
تجاربي مع المنبر، هذا آخر كتاب كتبه الوائلي. طبع هذا الكتاب وهذه طبعته الأولى سنة 1998 ميلادي. الوائلي توفي سنة 2003 ميلادي. هذه عصارة تجربة حياته، هو هكذا يقول، لست أنا الذي أقول. الكتاب عنوانه تجاربي مع المنبر الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، إنها طبعة دار الزهراء بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1998 ميلادي. ماذا يقول في المقدمة تحت عنوان الإهداء إلى أخوة الدرب؟ هذا إهداء إلى الخطباء، إلى خطباء المنبر الحسيني الشيعة، إنهم شيعة الطوسي كما هو حال الوائلي نفسه، إلى أخوة الدرب الذين تتابعت قوافلهم في طريق أبي الشهداء الممتد من يوم شهادته حتى الساعة، وتوالت خطاهم في قطع مراحل المسيرة على تفاوت فيها، إلى آخر كلامه. فهو يهدي كتابه إلى خطباء المنبر الحسيني. هذا الكلام في الصفحة السابعة. أذهب إلى صفحة 111، عنوان خطواتي في المنهج، إنه يشرح منهجه العقائدية والفكرية والثقافية في منبره، فيما كان يقدمه للشيعة على المنبر. خطواتي في المنهج، صفحة 111، إلى أن يصل كلامه صفحة 123، ويأتي من بعد أئمتنا. من أين يأخذ منهجه؟ كما يقول يأخذ منهجه من أئمتنا، ونحن إلى الآن ما سمعنا منه شيئا عن الأئمة صلوات الله عليهم، وإذا ما نقل شيئا فإنه ينقل الذي يأتي منسجما مع ثقافة النواصب. عرضت عليكم يوم أمس كتب حديث أهل البيت التي لا يعرفها وليس له من اطلاع عليها بحسب ما صرح هو، فهو كان يبحث عن رأي مخرف بخصوص الآية من سورة الشرح، فإذا فرغت فانصب. مر الكلام علينا، لا أريد أن أعيده، وعمليا جئتكم بالكتب التي اعتمدها والتي على أساسها أنكر وجود حديث أهل البيت بخصوص الآية التي أشرت إليها قبل قليل، وجئتكم بمصادرنا وكتبنا التي لا يعرف عنها شيئا ولم يكن قد اطلع عليها، لأنه لو كان قد اطلع عليها لوجد الأحاديث التي أنكرها، وهو كان يبحث عن رأي مخرف كما يقول، حتى لو كان مخرفا. لكن يبدو هاي كليشة، أنه يأخذ من الأئمة كليشة، وإلا أين هذا العلم الذي أخذه عن الأئمة وكل مجالسه مأخوذة من الفخر الرازي ومن سيد قطب؟ فأين هذا التفسير؟ أين هذا العلم؟ أين هذه الحكمة التي أخذها من الأئمة؟ هذه كليشة على أي حال. ويأتي من بعد أئمتنا، من هم؟ سلفنا الصالح. أي سلف صالح هذا الذي تحدث عنه صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد؟ مذ جنح كثير منكم، يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هل أن الوائلي تميز الأمر ورجع إلى السلف الصالح ذلك الذي يتحدث عنه صاحب الزمان؟ من هم هؤلاء السلف الصالح الذين يتحدث عنهم هذا الوائلي؟ هؤلاء هم السلف الصالح الذين اتخذهم المذهب الطوسي بديلا عن السلف الصالح، الذين يريد إمام زماننا منا أن نتبع منهجهم، فهؤلاء بديل عن أولئك. هذا هو عنوان الضلال في منهج الوائلي وفي المنهج الطوسي عموما. ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام، من هم هؤلاء؟ وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة، من هم هؤلاء؟ ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة، وعلى سبيل المثال لا الحاصر، الشريف الرضي. هو هذا ما هو بشيعه، الشريف الرضي اختار شخصية هي أبعد ما تكون عن منهج العترة الطاهرة، هذا جلوهز عباسي، هذا من أعوان العباسيين، رجل كان يبحث عن السلطة والدنيا. وأدل دليل على ذلك ترك الخطب الصحيحة الموجودة في الكافي الشريف، لم ينقلها في نهج البلاغة، وذهب إلى كتب النواصب ونقل نصوص الخطب من كتب النواصب نقل النصوص المحرفة. النصوص الأصلية موجودة في الكافي وغيره من خطب الأمير، تركها وذهب يبحث في كتب النواصب، فجاء بصيغ منقوصة محرفة، لكن بلاغة الأمير واضحة، نستطيع أن نتلمس التحريف في كل سطر من السطور التي حرفت في نهج البلاغة الشريف. وعلى سبيل المثال لا الحاصر، الشريف الرضي، وماذا بعد؟ والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهكذا، هؤلاء هم سلفنا الصالح. ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح، سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة، ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة. وعلى سبيل المثال لا الحاصر، الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهكذا. ما شبيه الشيء ينجذب إليه، ينجذب إلى الشريف الرضي. وهكذا يتسلسل استعراض الواقعة من العصور الأولى إلى هذه العصور. سلفه الصالح، الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهكذا. هؤلاء هم الذين تأخذون دينكم منهم. أنا أسألكم، لماذا تتأكدون من جلود أحذيتكم؟ هل أن هذا من الجلود المذكاة أو لا؟ وأنتم تلبسون حذاء، وأنتم تشترون حذاء، لماذا تتأكدون من أن الطعام الذي تأكلونه إن كان لحما أو كان غير ذلك من الطعام المحلل، وهو سيتحول إلى غائط، بينما الثقافة والعلم والمعرفة والعقائد هذه ستبقى ثابتة في عقولكم وستموتون عليها، لماذا لا تسألون عن مصادرها؟ لماذا لا تسألون عن مصادرها؟ ماذا نقرأ في الكتاب الكريم؟ في سورة عبس وتولى، إنها الآية الرابعة والعشرون بعد البسملة. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا الأفق الأعلى في الآية. الأفق الأعلى، الإمام يقول فلينظر الإنسان إلى علمه هذا الذي عنده عمن يأخذه. الإمام يتحدث عن علم دينه. عقيدتكم من أين تأخذونها؟ ما هي مكوناتها؟ لماذا تدققون في مكونات المواد التي تستعملونها في طبخكم، في زينتكم، في علاجكم؟ لماذا تدققون في طبيعة ونوعية مكونات هذه المواد ولا تدققون في طبيعة ومكونات مواد علم دينكم. ممن تأخذون دينكم؟ من الوائل. الوائل هذه أصوله ومواده ومصادره، والبقية هكذا، وحق الزهراء كلهم هكذا، من سيستانيهم إلى أصغر واحد فيهم. وحق الزهراء، أقول هذا الكلام عن تدقيق وعن تحقيق، وحق الزهراء كلهم هكذا. هذا الذي تتعلمونه وتعلمتموه قذارة لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. هل تعون؟ هل تفهمون؟ هل ترتبون أثرا على هذا الذي عليه تطلعون؟ لا أقول لكم صدقوني، ولا أقول لكم اتبعوني، ولكن قارنوا بين الذي أقوله لكم وبين الذي يقوله الآخرون، وافحصوا وتأكدوا من ذلك بأنفسكم، واحترموا عقولكم. لا تبقوا حميرا عند هؤلاء السفلة. إلى متى تبقون حميرا؟ ذكروهم، ذكروهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نص عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي ليه مستعجل؟ مش ده اقول له تركب يعني خلاقة اغاميشيني خلاقة اغاميشيني جيمي قلت بقول لك بكير حالة تسلمون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
أذهب إلى مبلغ معاصر، وإن كان الوائلي لازال صوته ولازال منهجه في الواقع الشيعي يتحرك بكل قوة وعنفوان. الوائلي مات جسدا لكنه بقي منهجا، بقي فكرا وثقافة في الواقع الشيعي. لازالت قذارات منهجه هي التي تملأ عقول الشيعة إلى هذه اللحظة. ولازال السيستاني يدفع بالخطباء وبالمعممين باتجاه منهج الوائلي، ولا زالت الفضائيات الشيعية تنشر منهج ضلاله إلى هذه اللحظة. رشيد الحسيني المبلغ الديني السيستاني هو أيضا ممن يحارب الشهادة الثالثة، وأنتم تأخذون دينكم من رشيد هذا؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عبر قناة الفرات عن الشهادة الثالثة.
نعم الله يشهدك سيدنا.
حياك الله.
الصحة والعافية.
بارك الله بك. سلمك الله.
الشهادة الوسطى يعني أثناء الصلاة. الشهادة الوسطى أثناء الصلاة. ألو سيدنا.
أسمعك تشهد الوسطي. إيش في تشهد الوسطي؟
إيه. الله يحفظك. الشهادة الوسطى يعني بالصلاة يعني يصير واحد يقول أشهد أن عليا ولي الله.
هل تصح الشهادة الثالثة؟ هل تصح الشهادة الثالثة في أثناء الصلاة؟ الأخ عبد الهادي يقول في التشهد الوسطي. في التشهد الوسطي اللي هو بعد الركعة الثانية قبل القيام للركعة الثالثة نقول الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وشكل وارفع درجاته. يقول في هذا التشهد الوسطي التشهد أو الشهادة الثالثة يعني شو نقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عليا أمير المؤمنين إماما بالحق مثلا، هذه أيضا يجوز في أثناء الصلاة أو لا؟ مشهور الفقهاء لا، مشهور فقهانا يقول التشهد الثالث الشهادة الثالثة لا تجوز في الصلاة، لا تجوز في الصلاة. في الأذان نعم، في الأذان من باب الإعلام ومن باب أنه صار شعار الشيعة لا إشكال فيه. شنو لا إشكال فيه؟ هل الشهادة الثالثة من فصول الأذان؟ لا، مو من فصول الأذان، ولكن ذكره والقول به لا إشكال فيه باعتبار صار شعارا، صار شعارا. أما أكو دليل شرعي على أنه هذا من فصول الأذان؟ سماحة الأعلام جاء أتكلم فتوى شرعية، مو إعلام ومو خطابات ومو تهريجات، مسألة شرعية. ارجعوا إلى علمائنا، مشهور فقهاءنا يقولوا أن الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد الوسطي، طبعا في الأذان والإقامة ليست من فصول الصلاة، من فصول الأذان، وإنما يجوز ذكره من باب ماذا؟ من باب الشعائرية. أما في أثناء الصلاة تشهد الوسطي أو تشهد الأخير، سماحة الأعلام لا يجيز ذلك ويعتبرونه كلام زائد.
سؤال عارض وسريع لا أريد أن أقف عنده، هل هناك من آية أو رواية تقول من أن ما يقال له شعار يجوز إدخاله في الأذان أو الإقامة؟ في أي آية تحدثت عن مثل هذا؟ في أي رواية كان الكلام هكذا؟ أحاديث أهل البيت الواضحة يضعفونها. أنا لا أتحدث عن رشيد هذا، فرشيد جاهل سفيه هذا، هو ينقل عن مراجعه العظام، ينقل عن أولئك السفلة. أولئك السفلة، أتحدث عن سفلة الشيعة، هذا مصطلح من مصطلحات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يذكرونه عن طبقة من طبقات الشيعة وهم الذين لا يحسنون فهم عقائدهم، الذين لا يحسنون فهم عقائدهم ويذهبون في الاتجاهات الخاطئة مع حسن نية عندهم، مع حبهم لأهل البيت وبراءتهم من أعداء أهل البيت، فهؤلاء هم السفلة
سفلة الشيعة. على أي حال، هل هناك من آية أو رواية تقول إذا كان عندنا شعار يجوز لنا أن ندخله في الأذان أو في الإقامة؟ تتركون أحاديث أهل البيت وتبتدعون هذه البدع، سود الله تعالى وجوهكم. هذا مصداق آخر من مصادق هؤلاء الطوسيين السفهاء الجهال السخفاء. لا أريد أن أناقش أخطاءه اللغوية والنحوية حتى في قراءة التشهد، هو قد قرأ التشهد بصيغة خاطئة من الجهة اللغوية والنحوية، وحينما تحدث فإن حديثه مشحون بالأخطاء النحوية. لا أريد أن أشير إلى هذا، هذا أمر قد يكون جانبيا، لكنني أقول لكم إذا ما أثبتت لكم أن هذا زمال في هذه الحلقة زمال رسمي، إذا ما أثبتت لكم أن هذا زمال رسمي، أنا ما عندي معه مشكلة شخصية ولم ألتقي به، لا أعرفه شخصيا، لكنني أعرفه أنه مبلغ عن الفكر الطوسي السيستاني القذر، هذا الذي أعرفه عنه، وأعرفه أنه ينشر عقائد الضلال، وأعرفه أنه جاهل غبي حمار. ما سمعته مرة، أنا لا أتابعه دائما ولكن في بعض الأحيان وأنا أتقلب بين القنوات أشاهده فأستمع إلى شيء من حديثه، أو حينما أدخل إلى الإنترنت أشاهده أيضا قد أستمع إلى بعض من كلامه، ما استمعت إليه مرة وهو يتحدث بطريقة صحيحة، لا على مستوى اللغة والبيان ولا على مستوى المعلومات. جهالة في جهالة في جهالة. وقلت لكم إذا ما أثبتت لكم بهاي الحلقة أن هذا رشيد إزمال، وإزمال رسمي، إزمال أس ثلاثة مكعب، إذا ما أثبتت لكم هذا في هذه الحلقة أحلفكم بالزهراء أبصق في وجهي على الشاشة ولا تعودوا أن تشاهدوا قناة القمر، أحلفكم بالزهراء. بس كونوا صادقين، كونوا صادقين وكونوا منصفين. إذا ما ثبت عندكم أن رشيد هذا مبلغ السيستاني إزمال وإزمال رسمي وأس ثلاثة، أحلفكم بالزهراء وأكرر الكلام مرة أخرى عليكم، أبصق في وجهي على الشاشة ولا تعودوا إلى متابعة برامج قناة القمر. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا صوب الدين وقائد الغر المهجلين. السلام عليك يا باب الله. السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواقية وحكمته البالغة ونعمته السابقة ونقمته الدامغة. السلام على قسيم الجنة والنار. السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار. السلام على السيد المتقين الأخيار. السلام على أخي رسول الله وابن عمه وزوج ابنتي والمخلوق من تينته. السلام على الأصل القديم والفرع الكريم. السلام على الثمر الجنة. السلام على أبي الحسن علي. السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى.
مثلما قلت لكم قبل قليل، سأثبت لكم أن هذا المبلغ الذي يبلغكم الدين أزمال أس ثلاثة، وهذا الكلام لا ينطبق عليه فقط، ينطبق على الباقين أيضا. فهذا أفضل ما عند السيستاني يقدمه لكم. لكن عليكم أن تصبروا علي إلى آخر الحلقة. مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الذين يحاربون الشهادة الثالثة ينتقصون من أمير المؤمنين، وقد عرضت ما عرضت عليكم. على سبيل المثال، حينما نقلت لكم فتوى محمد باقر الصدر بخصوص طمس الشهادة الثالثة، عرضت عليكم أيضا وبصوته كيف يفتري على أمير المؤمنين ويتحدث عن أنه كان جنديا يقاتل تحت راية ولواء أبي بكر بن أبي قحافة. وهذا الأمر تكرر مع الباقي، الأمر هو مع رشيد هذا. سأنقل لكم مقطعا ينتقص فيه من أمير المؤمنين، لكنني لن أعده إشكالا عليه لأنه اعتذر منه، إنما أعرضه مقدمة فإشكالي ليس بخصوص هذا المقطع. رجاء اعرضوا على المشاهدين المقطع الذي ينتقص فيه رشيد من أمير المؤمنين.
نحن في حرب، نحن في جبهة داخلية، كل واحد من عندنا، حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى علي بن أبي طالب يقول إن لي شيطان يعتريني. شيطان يعني شنو؟ نفس أمارة بالسوء، ولكن روثته، روثته، سويت له، أدبته. هذا شيطاني بعد ما يجي عليه، أدبته، خليته بعد ما يجي يصور بي.
شيطاني يعتريني يعني نفس أمارة بالسوء. قلت لكم أنا لا أريد أن أشكل على هذا المقطع، وإنما ألفت أنظاركم إلى المفردات التي استعملها رشيد في هذا المقطع، لأنني سأحتاجها بخصوص المقطع الثاني الذي سأشكل عليه. رجاء أعيد بث المقطع، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى المفردات التي يتحدث عنها، خصوصا مفردة النفس الأمارة.
نحن في حرب، نحن في جبهة داخلية، كل واحد من عندنا، حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى علي بن أبي طالب يقول إن لي شيطان يعتريني. شيطان يعني شنو؟ نفس أمارة بالسوء، ولكن روثته، روثته، سويت له، أدبته. هذا شيطاني بعد ما يجي عليه، أدبته، خليته بعد ما يجي يصور بي.
لا أريد أن أناقش كلامه الذي تحدث به. أمير المؤمنين لم يقل هذا الكلام، الرجل قال من أنني اشتبهت، وكلنا نشتبه، وقد أكون أنا الذي يحدثكم وأنتقده هنا، قد أكون أكثر اشتباها منه في المقام الفلاني أو في البحث الفلاني. نحن معرضون للاشتباه جميعا، أنا وأنتم وهو، كلنا معرضون، حكمنا واحد، نحن بشر. لذا لا أشكل عليه ولن أتحدث عن هذا المقطع، إنما سأحدثكم عن المقطع الثاني. المقطع الثاني هو مقطع اعتذاره من هذا المقطع. ما تحدث فيه في مقطع الاعتذار هو أقبح بكثير من هذا الذي تحدث به في مقطع الانتقاص. إذن عندنا مقطعان، مقطع الانتقاص من أمير المؤمنين أنا لا أتحدث عنه لأنه اعتذر منه وانتهينا من الموضوع، لكن الحديث في مقطع الاعتذار. أولا هو قد هيأ نفسه ورتب أمره واتفق مع السائل الذي يسأله ومع المحاور الذي يحاوره، أعني أحمد العلياوي، ولا بأس بذلك، نحن كلنا نفعل هذا إذا أردنا أن نوصل رسالة. أنا لا أشكل على هذا أبدا، لكنني أقول من أنه قد قام بكل هذا، يعني هو في وعيه التام، ما هو بسبق لسان مثلما اعتذر عن المقطع المتقدم، ولا أشكل عليه، إنما أشكل على المقطع الآتي الذي يعتذر فيه عن مقطع الانتقاص. لقد انتقص من أمير المؤمنين أيضا وبنحو أقبح، بنحو أقبح، لأنه انتقص من نبي من الأنبياء أيضا، ولأنه يتصور أنه على حق، على الأقل بالنسبة للمقطع الأول عرف أنه على باطل واعتذر منه بحسب ظاهر حاله، لكنه في المقطع الثاني، في مقطع الاعتذار والذي تهيأ له وأعد له وحضر الأمور وبعد ذلك بثه على قناته الرسمية ثم نشره وكأنه قد فتح الفتوح، بينما هو جاء بما هو أقبح من الذي اعتذر منه. هذا زمال لو مو زمال شو تقولون؟ والحكاية لا تقف عند هذه النقطة، هو سيحدثكم وسأنشر المقطع بكامله رغم أنه طويل بعض الشيء. مقطع الاعتذار بإمكاني أن أقتطع منه موطن الحاجة، لكنني سأعرضه كاملا يستمر إلى مدة 10 دقائق. يعتذر فيه، الحكي كله خرط من أول إلى آخر. سألفت أنظاركم إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى، تحدث عن النبي يوسف وقال من أنه جاء في القرآن الكريم على لسان يوسف النبي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وتذكروا من أنه في مقطع الانتقاص حينما تحدث عن الشيطان الذي يعتري أمير المؤمنين، كما قال أمير المؤمنين افتراء عليه، شرح معنى ذلك بالنفس الأمارة بالسوء. وتحدث أيضا مشيرا إلى كلام أمير المؤمنين، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. أما ما ذكره في مقطع الانتقاص من أن أمير المؤمنين يروض شيطانه، هذا لم يرد عن أمير المؤمنين. ما قاله في الاعتذار ورد عن أمير المؤمنين، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يقول أنا لا يزايدني أحد في ولاية أمير المؤمنين. أقول له أنا أزايدك لأنك غبي، لأنك زمال لا تعرف شيئا من ولاية أمير المؤمنين، أنا أزايدك وسأثبت من أنك زمال أس ثلاثة. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي اعتذر فيه رشيد هذا.
اتصال من الأخ أبو محمد من النجف، تفضل عزيزي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
عندي سؤال يا سماحة السيد رشيد الحسيني.
تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا قبل يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام هيجي انتشر مقطع فيديو أنه أنتم ذكرتوا شيء عن أمير المؤمنين عليه السلام وأثار كلام وأثار لغط وكذا، فيا ريت سيدنا تبينون الواقع أو الحقيقة. الله يحفظكم إن شاء الله.
تسمع الجواب إن شاء الله. سيدنا الأخ أبو محمد من النجف يقول أن هناك حديث لك أثير حول ضوضاء
أحسنت. في الواقع دكتورنا الكريم، مشكلة الإنسان، مشكلة الإنسان العادي أنه ليس معصوما، خصوصا إذا كان في موقع كلام وبث مباشر أو حضور، فقد يغفل عن طرح أمر أو نسبة شيء. مثلا يقول مثلا عن رسول الله، هو ليس عن رسول الله، عن مثلا جعفر الطيار مثلا أو عن شخصية أخرى. هذا السبق اللسان في كثير من الأحيان يقع، وهو أمر طبيعي. يعني الإنسان على حال مبتلى بالغفلة، مبتلى بالنسيان، مبتلى على حال التسرع. وهذا في الواقع إذا أردنا أن نحاكم الناس على كل ما يقولون بهذا بالحذافير، فلا يسلم أحد، فلا يسلم أحد. قلت لأحدهم لو نحن نريد أن ننبش عن كل أحد ماذا يقول وماذا كذا، لما سلم حتى أفقه الفقهاء في تاريخ المسلمين.
السيد الخوئي الله يرحمه،
لو نريد ننبش هناك قضايا ومشاكل، لأنه بشر والبشر بحسب طبيعته يجتهد ويتعب ويحقق، ولكن على حال يخطأ في
زلات موجودة، يعني طبيعة
ما هي قضايا على حال موجودة والعصمة لأهلها. وأنا في الواقع كنت، هذا طبعا الكلام قبل 7 سنوات، يعني ليس شيئا جديدا، ولكن عملية التنبيش هذه الأيام كثيرة،
محبوك كثر سيد
ينبشون وكذا، فيريدوا أن يضربوا شخصا فلا بد أن يقولوا شيئا يثير الدفائن ويثير الأشخاص. في الواقع كان كلام على أنه كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان، كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان، ونحن حتى عندنا في القرآن يوسف النبي يقول وما أبرئ نفسي
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
إبراهيم الخليل فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل، هناك من الآيات والروايات تدل على أن إبليس تجسد أمامه 3 مرات ويمنعه من ذبح ولده، وهو كان يرميه بمن؟ بالحصيات التي هذه الجمرات 3 التي صارت من شعائر الإسلام وغيرها من المسائل. وعندنا روايات معتبرة في الكافي وغير الكافي تشير إلى أنه الشيطان يوسوس لأولياء الله، يوسوس، ولكن أولياء الله المخلصين، أولياء الله المتقين، أولياء الله المعصومين لا يؤثر وسوسة الشيطان فيهم. وأنا في الواقع خطأي وين؟ خطأي أنه جئت بمقولة أبي بكر، فخطأ وسبق لسان، ولكن كلامي الآخر وهو وما بلي إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يبين على أنه لا أريد بهذا التعبير أن أمير المؤمنين ماذا قد اعتراه الشيطان، إذا اعتراه الشيطان كيف يروضها بالتقوى. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني هناك حالة من الرياضة التي أنا مسيطر على نفسي، فإذا مسيطر على نفسي يعني ماكو شيطان يعتريني، فإذا هناك خطأ مني وأنا أعتذر إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه.
وأنت الآن توضحه يعني.
بأحسنت.
فأين المشكلة؟
المشكلة أن المتربصين والذين في الواقع يريدون أن يضربوا، تشوفوا بياناتهم بعضهم ضرب للمرجعية، ضرب للعمامة، ضرب للنجف، يا نواصب، يا كذا، في حين أيها الأحبة إذا كنت أنا مشتبه فأنا مشتبه. طيب. فلماذا تضربون المرجعية الدينية؟ لماذا تضربون العمامة الشيعية؟
فيظهر أكو هناك أجندات وهناك أشخاص يدفعون بهذا الاتجاه. ونحن بشكل عام نقول أيها الأحبة، أيها الأحبة، آلاف آلاف البرامج والمحاضرات، أقول آلاف وأنا عندي إحصائيات دكتور خلال هال 15 سنة، آلاف اللقاءات، ولكن هذه الآلاف المؤلفة من اللقاءات والمحاضرات والبرامج لا يمكن الإنسان أن لا يسهو ولا يخطأ، وسبحان من لا يخطأ. فنحن من كلامنا الذي فيه الكثير من معارف أهل البيت، ولا يزاودني أحد، ولا يزاودني أحد على ولاية الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه، وأنا أعتبر أن ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم من أصول الدين، وأي خلل في عقيدتنا بشأن أمير المؤمنين هو خلل في إيماننا بالإسلام بالرسول الله، هذه ما أحد يزاودني عليها. ولكن لما يذهب الذباب الإلكتروني والبشري إن صح التعبير إلى أن يذهب وينبش، هذه في الواقع اعلموا ليس فيه هناك، ليس هناك لا تقوى ولا أغراض سليمة. علي يقول واحد ها هذا اللي جاي يبث وينشر هذا يريد يصلح الدين، لا، هذا يريد يحطم المرجعية، يحطم الحوزة، لأن هم في بياناتهم يربطون هذه الأمور. أيها الأحبة، نحن لابد أن ننبه الناس من أن هناك حملة شعواء، ولو الإنسان خطاء والخير والخطائين توابين، هذا واضح. أما أن نصر على أن هذا ناصبي، هذا كافر، هذا كذا، هذا ليس من شأن المتدين، ونحن مأمورون على أن نحمل فعل أخانا المسلم على 70 محمل. أنت إذا متدين، يا من تروج، رسالتي إليك يا من تروج، إذا أنت متدين فاحمل أخاك على 70 محمل، أنت محمل واحد ما حملته، وتعتبر هذا ناصبي وتعتبر هذا زنديق، ولا بد أن كذا. على حال الله هو العاصم والهادي.
سيدنا الله. حقيقة نحن وصلنا إلى فاصل، أنا كان في ذهني أن أسأل سؤال بما تفضلت به قبل قليل من إجابة وافية وكافية لمن حقيقة لمن يريد جوابا يعني، وليس عنادا، لمن يسأل مستفهما وليس معاندا. أن نحن في مجال البحث العلمي وفي مجال الخطابة، في مجال إلقاء محاضرة أمام جموع، أمام ناس، أمام طلاب، يعني نسهو نخطئ. ما المطلوب أكثر مني إذا أنا اليوم إذا نبهني شخص وقلت والله أنا كان هذا من عندي سهو وخطأ وجزاكم الله خير، فماذا يبقى علي، ماذا يترتب علي؟
أحسنتم. أكو مشكلة دكتور، بعض الأحيان إنسان من يخطأ ويقول شيء منحرف ويصر على انحرافه، يصر على كلامه، هذا إحنا نعتبر هذا معاند ولازم نتعامل معه تعامل خاص. أما إذا نبهت شخص، تنبشت ونبهت يا بترى هذه نسبتك مو صحيحة، جزاكم الله خير نبهتوني وأنا أعتذر لأميرونين، يا أميرونين أنا ترى سبق لسان صار، وأنا هذا في الواقع ماذا تريد أكثر من ذلك حتى أنه تتهم الإنسان في عرضه، في دينه، في إسلامه، ناصبي وهذا كذا. هذا في الواقع يظهر من هذا الإلحاح، يظهر أنه لا يريد تنبيه الإنسان إلى خطأه، وإنما يريد تكسير الإنسان. ونحن في الواقع نقول إذا كان علينا أولا نشكر الأخ الذي نبهنا على الخطأ، ونقول أيها الناس ترى هي مقولة لأبي بكر وليس لعلي، وثانيا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار كلهم معصومون، ولكن لا إشكال ولا ريب هم ماذا أيضا الشيطان لا يدع أولياء، وإنما على أي حال، ولكن هم بقوتهم يروضون أنفسهم على التقوى، يروضونها على العمل الصالح. ونحن نشكر الذي نبهنا، ولكن لا يعني أنه
تشن حملة وتتحول إلى
تحكمون على الشخص بأنه معاند وعلى أي حال ناصب يعني.
نعم.
أولا في مقطع الانتقاص لم يذكر رشيد من أن أمير المؤمنين قد قال إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. في مقطع الانتقاص هذا الكلام ليس موجودا، الموجود هكذا: إن لي شيطان يعتريني. شيطان يعني شنو؟ نفس أمارة بالسوء، ولكن روضته، عملية ترويض للشيطان. فلم يذكر في ذلك المقطع ما نقله في الاعتذار عن أنه قد قال من أن أمير المؤمنين يقول: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هذه الكلمة منقولة عن أمير المؤمنين، ولكنه لم يقلها في مقطع الانتقاص. في مقطع الانتقاص قال: ولكن روضته، روضت الشيطان. وفارق كبير بين ترويض الشيطان وبين ترويض الأمير لنفسه. الرجل ليس دقيقا، الرجل ليس صادقا حتى مع نفسه، بغض النظر عن هذا. حينما قال من أن يوسف النبي هكذا حدثنا القرآن عنه: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا الكلام ما هو بكلام للنبي يوسف، لا في سياق المصحف ولا في تفسير العترة الطاهرة. هذا كلام زليخة، ونسبته إلى نبي معصوم انتقاص منه. هذا خلاف ثقافة العترة الطاهرة. الرجل ليس عامدا في هذا، إنه طوسي سخيف جاهل. نسبة هذا الكلام إلى النبي يوسف أخذها من الطوسي، من الطوسي المشؤوم. هذا تفسير الخريان، تفسير التبيان للطوسي. الجزء السادس، وهذه طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 155 عند الآية: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ماذا يقول الطوسي؟ هذا إخبار عما قال يوسف على وجه التواضع لله: لست أبرئ نفسي من السوء. والتبرئة إزالة الشيء عما كان لازما له، لأن النفس أمارة بالسوء، أي تنازع إلى السوء، فلست أبرئ نفسي من ذلك، وإن كنت لا أطاوعها فيما نازعت إليه. الكلام طويل. الخلاصة بحسب الطوسي، فإن الذي قال هذا الكلام: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلى آخر الآية، هو يوسف النبي. هكذا يقول: هذا إخبار عما قاله يوسف على وجه التواضع لله، إلى آخر كلامه. ولم يذكر احتمالا آخر. انتهى الكلام. صفحة 155 الجزء السادس من تفسير التبيان للطوسي. الطوسي من أين جاء بهذا الكلام؟ لقد أخذه من الطبري، هو لم يصرح، لقد سرق تفسير الطبري من دون تصريح. هذا تفسير الطبري. الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، الطبري متوفى سنة 310 للهجرة. هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين 13 و14. طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، في الصفحة 7 بسنده، بسند الطبري عن أبي صالح في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال هذا قول يوسف. هذا ما هو بقول يوسف بحسب الطبري؟ هذا قول يوسف. قال: فقال له جبرائيل: ولا حين حللت سراويلك بحسب سقيفة بني ساعدة، فإن يوسف قد هم بزليخة وحل سراويله. فقال له جبرائيل: ولا حين حللت سراويلك؟ قال: فقال يوسف: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. هذه حكاية القضية في أصلها عند نواصب سقيفة بني ساعدة. الطوسي سرق تفسير الطبري من دون أن يشير إليه. ليس في هذا الموطن في كل كتابه تفسير الخريان. التبيان للطوسي هو تفسير الطبري بشكل واضح، وبشكل واضح جدا. فالطوسي نقل من الطبري، وحوزة النجف حوزة على المذهب الطوسي القذر. من هنا تعلم رشيد هذا، وجاء كي يعتذر بأحسن ما عنده. هذا هو أحسن ما عنده، لأنه في مقام الاعتذار، لغة جسده، طريقته في الكلام، اختياره للجمل، كل هذا يشير إلى أنه قد أتعب نفسه في هذا الأمر. وكذلك الذي يحاوره أحمد العلياوي، هذه قضية مرتبة، ولكن الترتيب خائب. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ أقرأ عليكم من تفسير القمي، طبعة الأعلم، بيروت لبنان. تفسير القمي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، صفحة 323، رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ثم قالت، من التي قالت؟ زليخة. ثم قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، أي تأمر بالسوء. فقال الملك، بعد أن أقرت زليخة عند الملك، فقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فحينما كانت تتحدث زليخة، يوسف كان في الحبس، لأن الملكة المصرية أرسل على زليخة وعلى النساء اللاتي كن مع زليخة، فتحقق من أمر يوسف ومن الواقعة التي نسبت إليه وسجن بسببها، أودع في الحبس. فماذا قالت زليخة؟ ثم قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، أي تأمر بالسوء. فقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، إلى آخر ما جاء في الرواية. الرواية طويلة، سياق الآيات واضح أيضا. سياق الآيات إذا ما ذهبنا إلى سورة يوسف فإن سياق الآيات واضح في أن الكلام لزليخة وليست ليوسف. في الآية 51 بعد البسملة من سورة يوسف وما بعدها، قالت امرأة العزيز، وهي زليخة، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذا الكلام كانت تقوله في محضر الملك ويوسف في الحبس ليس موجودا. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. السياق واضح، هذا كلام زليخة. هؤلاء لا يقرؤون القرآن ولا يتدبرون فيه، قلوبهم مقفلة على الضلال الطوسي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنها أقفال الضلال الطوسي. عودوا أنتم، عودوا بأنفسكم إلى سورة يوسف واقرأوا الآيات من الآية 51 بعد البسملة وما بعدها، ستجدون أن الكلام كلام زليخة مع الملك، ويوسف لم يكن موجودا في كل هذا الحديث، كان في الحبس. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه بعد أن جاء يوسف من الحبس، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. الآيات واضحة، سياق الآيات بين جدا. هذا الكلام دار فيما بين زليخة والملك، ويوسف كان في الحبس، وحديث إمامنا الصادق واضح وواضح جدا. إذن أين كان هذا المبلغ الديني الذي هيأ نفسه ورتب وضعه للاعتذار عن هذه الحقائق؟ هؤلاء عقولهم مشحونة بالخراء، بالخراء الحوزوي الطوسي. عرفتم الآن لماذا أقول هناك دين العترة الطاهرة وهناك المذهب الطوسي النجس القذر؟ هذا ينقض بيعة الغدير، وهو يقول أنه ماك واحد يزاودني على ولاية أمير المؤمنين. هو أنت ايش تعرف من ولاية أمير المؤمنين؟ أنت مجرد زمال من زمايل حوزة الطوسي وحوزة السيستاني. ايش تعرف أنت من ولاية أمير المؤمنين؟ أنت لو كنت تعرف ولاية أمير المؤمنين كنت تعرف مضمون بيعة الغدير، وأن ميثاق بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي، حتى إذا أردنا أن لا نأخذ التفسير من علي وآل علي فإن السياق اللغوي السياق الأدبي في آيات القرآن بشكل واضح، الكلام كلام زليخة، وهذا المضمون لا ينسب للأنبياء، نفوس الأنبياء ليست أمارة بالسوء. إذن ما هو الفارق بيننا وبين الأنبياء؟ إذا كانت نفوس الأنبياء أمارة بالسوء، أمارة صيغة مبالغة، تكثر الأمر بالسوء، هذه نفسي ونفسك يا رشيد، هذه نفوسنا هي النفوس الأمارة التي تكثر الأمر بالسوء، أما نفوس الأنبياء فليست كذلك. فلا أنت الذي تعرف منزلة الأنبياء، ولا أنت الذي تعرف بيعة الغدير، ولا أنت الذي تقرأ القرآن وتتدبر فيه، ولا أنت الذي تعرف تفسير العترة لقرآنها، ولا أنت، ولا أنت، زمال أنت، زمال، زمال أنت، وجاي تعتذر. لغة الجسد وحالة من الوقار يتظاهر بها والاتزان، أنت جاي تضرط، أنت جاي تضرط يا رشيد. هذا هو الذي تقدمه لكم المرجعية السيستانية، إنها المرجعية الرشيدة، مو هي المرجعية مرجعية رشيدة. شو يسوي لكم؟ يسوي لكم هالشكل، يجيب لكم وين ماكو واحد هتلي تخليه رئيس وزراء، وين ماكو واحد صقر تحطه وكيل ومعتمد المرجعية وتلقاه فرختي، يجيب لكم وين ماكو واحد غبي وأثول وزمال تخليه مبلغ ديني يعلمكم الدين. نذهب إلى فاصل.
You're fine. جهارا تنادي من يواسيني فنار الحزن تكوي تنادي من بعد تنادي
ما جاء من كلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هذا الكلام نسبه رشيد هذا إلى أمير المؤمنين بلسان الحقيقة الكاملة، وكأن أمير المؤمنين هو هذا حاله. هذا هو منطق المذهب الطوسي، وهو يعتذر بطريقة هي أقبح من الذي تحدث به، منتقصا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنت قبل مدة من الزمان. فحينما يورد كلمة أمير المؤمنين وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، وكأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعاني من نقص، وهذا النقص يحتاج إلى رياضة، ويبدو أن النقص ليس نقصا جزئيا، إنه نقص كبير، لذا يحتاج إلى رياضة، لأن الرياضة تقتضي التدريج شيئا فشيئا. فهذا النقص متى كان عند أمير المؤمنين؟ في بداية حياته أيام رسول الله، بعد رسول الله. هذه الكلمة أتعلمون متى قالها أمير المؤمنين؟ هذه الكلمة قالها في آخر أيام حياته، في آخر سنواته. هذه الكلمة كتبها في كتاب حينما كان في الكوفة، ووجه بالكتاب إلى واليه على البصرة عثمان ابن حنيف، هذا الكتاب المشهور الذي أوله أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان. الكتاب المشهور أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات. صفحة 311 الكتاب الخامس والأربعون. هذه الكلمة في كتاب من أمير المؤمنين إلى عثمان ابن حنيف والي الأمير على البصرة. علينا أن ندقق في هذا الكتاب. الإمام يتحدث عن نفسه بما هو هو، أم أن الكلام لأجل تقريب الصورة والفكرة لابن حنيف هذا ولي ولكم؟ ماذا يقول أمير المؤمنين في الكتاب نفسه؟ ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. قطعا يقتدي في الجهة الممكنة، فنحن لا نقتدي بأمير المؤمنين في الجهة غير الممكنة. الجهة غير الممكنة علي بما هو علي، فحينما نتحدث عن علي فإننا نتحدث عن علي بما هو علي. أما جهة الاقتداء فتلك الجهة التي يبينها لنا إمامنا من حيث نستطيع أن نقتدي به، وهذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين في هذا الكتاب. هو لا يتحدث عن علي بما هو علي، مثلما يريد هذا الحمار الأثول، هذا الطوسي السيستاني الغبي رشيد، كي يرسم صورة عن أمير المؤمنين في اعتذار هو أقبح من قباحته الأولى التي اعتذر منها. مو يقولون عذر أنقص من فعله، هو هذا، هذا اللي عذر أنقص من فعله. أعود إلى كتاب أمير المؤمنين. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. أمير المؤمنين يقول لنا إنكم لا تقدرون على الجهة التي هي بإمكاننا أن نقتدي بها. يقول إنها صعبة عليكم، لا تستطيعون أن تستمروا عليها. يمكننا أن نقتدي بأمير المؤمنين بهذا الحال الذي يتحدث عن ليوم ليومين لشهر لشهرين، ولكن للعمر كله لا نستطيع ذلك. مع أنها ممكنة نظريا، لكن ضعفنا وهواننا هو الذي يحول فيما بيننا وبين ذلك. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه. قطعا يتحدث مع المسؤولين، هذا الحديث ليس موجها لعامة الشيعة. عامة الشيعة لا يخاطبهم أمير المؤمنين بهذا الخطاب، حتى إذا أراد أن يدعوهم إلى الزهد فإن زهد عامة الشيعة لا يكون بهذا المستوى. هذا المستوى يخاطب به عثمان بن حنيف وأمثاله، هؤلاء الذين كانوا في أعلى المناصب وفي أعلى المسؤوليات. والكتاب من بدايته واضح. أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو، عائلهم فقيرهم وغنيهم مدعو. الكلام في هذه الجهات، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، ما تأكله. لكن الإمام استعمل هذه التعابير التي هي تستعمل مع الحيوانات، الحيوانات هي التي تقضم الطعام. يمكن أن يكون التعبير للإنسان، ولكن في مقام الذم وليس في مقام المدح. فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، فارمه من فمك، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد واجتهاد، أيبذلوا تمام جهدكم في طاعتي، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فكلام الأمير صلوات الله وسلامه عليه ليس عن علي بما هو علي، وإنما عن الجهة التي يريد الإمام من المسؤولين في دولته وحكومته أن يقتدوا بها، ومع ذلك أعطاهم عذرا، قال لهم ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن ابذلوا قصارى جهدكم الذي تستطيعونه. فالكلام إذن لا علاقة له لعلي بما هو علي. هذا الأثول يتحدث عن علي بما هو علي، علي بما هو علي الله يتحدث عنه في الكتاب الكريم في سورة الزخرف في الآية 34 بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو الكتاب الصامت، أما الكتاب الناطق علي، الحقيقة الكاملة التي لا تحتاج إلى رياضة وعمل تدريجي لإزالة نقصها. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا هو أمير المؤمنين، والذي نخاطبه في الزيارة المطلقة السادسة بحسب تبويب مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في الزيارة المطلقة السادسة؟ السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نخاطب أمير المؤمنين الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. في الزيارة السابعة المطلقة أيضا نخاطب أمير المؤمنين: السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزل الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ونخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف فنقول: يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. هذا هو أمير المؤمنين، هذا علي بما هو علي. فإذا أراد متحدث منا أن يتحدث عن علي لا بد أن يتحدث عن علي بما هو علي، لا أن نتحدث بما يرتبط بشأننا نحن. فكلام أمير المؤمنين هنا لا يرتبط بذاته، إنه يتحدث في أمور عرضية في شؤونه العرضية التي هي لأجلنا، وهذا هو الذي يقوله أئمتنا صلوات الله عليهم: إنا لا نعد الرجل منكم من الشيعة فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. وهذا ما لا تعرفه الحوزة الطوسية القذرة، وهذا الأثول واحد من تلاميذها، هذا الأثول، أتحدث عن رشيد، واحد من تلاميذها، هو لا يفقه هذه المضامين ولا يعرفها أصلا. مرجعه الذي يخرجه للناس هو لا يفقه شيئا منها، فكيف يفقه هو شيئا من ذلك؟ إذا أردنا أن نكمل الجملة، لقد اقتطع الجملة هذا الأثول. الأمير هكذا قال: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. الجملة ناقصة، لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. أمير المؤمنين يأتي خائفا، هو قسيم الجنة والنار، وتثبت على جوانب المزلق. المزلق هو صراط، نحن لا نجوز على الصراط إلا بصك من علي، فهل أن عليا يكون حاله هذا الحال؟ قلتها لكم قبل قليل، هؤلاء لا يفقهون شيئا، هذا عذر أنقص من فعله، زمال لو مو زمال، شو تقولون؟ حكموا وجدانكم، تأخذون دينكم من الزمايل، من الزمايل تأخذون دينكم، تسمعون الحقائق هنا وترحون تسألون هذا الحكي صحيح من طيح الله عظكم. الذي يعرض لكم في قناة القمر حقائق دين العترة، وذول الزمايل يجيبوا لكم قذارات النواصب، نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني طوسي، انتم تردون تبقون على المذهب الطوسي لو تتحولون الى دين العترة الطاهرة؟ ايش تردون انتم؟ ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة 47 بعد 100 في الصفحة 46 بعد 100 واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه واعلموا أنكم لن تعرفوا دين العترة الطاهرة ما لم تعرفوا الذين تركوه ومن هنا حدثتكم عن الوائل في يوم أمس لأنكم تأخذون دينكم من الوائل وأحدثكم اليوم عن رشيد هذا الأثول لأنكم تأخذون دينكم عن هؤلاء الثولان تريدون البقاء على المذهب الطوسي هنيئا لكم بهم وهنيئا لهم بكم تريدون الانتقال إلى دين العترة الطاهرة عليكم أن تعرفوا هؤلاء الثولان واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه حتى تعرفوا أن الوائل نقض الميثاق ونقض القرآن حينما يفسر لكم القرآن وفقا لمنهج الفخر الرازي وكذلك لابد أن تعرفوا من أن هذا الأثول رشيد نقض الميثاق وهو يعتمد على قذارات الطوسي الذي هو أصل النقض في المواثيق فهو الذي جاء بقذارات النواصب وهو الذي علم هؤلاء علم مراجع رشيد الذين علموا رشيد هو الذي علمهم نقض بيعة الغدير عبر مذهبه النجس عبر المذهب الطوسي القذر وقد حدثتكم عن معالمه وأول معلم من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير عودوا إلى الحلقات السابقة ودققوا النظر فيها واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه لابد أن تعرفوا هؤلاء وإلا لن تستطيعوا الوصول إلى دين العترة الطاهرة وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق يعني أن أمير المؤمنين يأتي خائفا في يوم الخوف الأكبر ولذا هو يروض نفسه كي تأتي آمنة وكي يثبت على جوانب المزلق علي هو الصراط المستقيم هذا الكلام جاء في بيان ما يجب علي وعليكم أن نقوم به إلا أن الإمام عرضه بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وإذا رأى شخص أن الإمام ينتقص من نفسه هنا ما هو الإمام يقدم نفسه للسيوف الحسين قدم نفسه لحوافر الخيول لهدايتنا لتطبيق برنامج الله، لكن هذا لا يعني أننا حينما نتحدث عنهم ونتحدث عن مقاماتهم نتحدث بهذا الكلام وننسبه إليهم. القرآن حين يخاطب النبي في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ذنب لمحمد صلى الله عليه وآله؟ الله هو الذي يخاطبه، فهل ننسب هذا الكلام لرسول الله ونقول من أن رسول الله عنده ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة؟ هل يرضى الله بذلك؟ هل يرضى محمد وآل محمد؟ هؤلاء حمير. أمير المؤمنين حينما يتحدث عن رياضة نفسه كي تأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، هذه دروس لي ولكم. وإلا هل يصح منا أن نقول من أن رسول الله كانت عنده ذنوب متقدمة ومتأخرة ومن أن الله غفرها؟ هذا الكلام صحيح، ما هو القرآن هكذا يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لابد أن نفهم الكلام وفقا لقواعد المعاريض، ولن تكونوا مفسرين، ولن تكونوا فقهاء، ولن تكونوا علماء، ولن تكونوا فهماء حتى تعرفوا معاريض كلامه. الصادق يقول: إني لأتكلم بالكلمة على 70 وجها ولي من جميعها المخرج. هؤلاء لا يفقهون شيئا من منطق العترة الطاهرة ويتحدثون على أنهم العارفون، على أنهم العالمون. إزمايل ذولا لهم وإزمايل، لست أنا الذي أقول، القرآن هو الذي يقول في سورة الجمعة في الآية 5 بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يرددونها على ألسنتهم لكنهم لا يفقهون معناها، يحرفون معناها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسألكم بالحسين، هذه الآية تنطبق على الوائلي؟ تنطبق على رشيد الحسين أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ حديثنا الآن عن رشيد الحسين، هذه الآية تنطبق عليه أو لا؟ عندي كلام كثير، يبدو أن الموضوع لن يكتمل في هذه الحلقة، لكنني سأستمر في حديثي. هذه الآية تنطبق على رشيد أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ تريدون مثالا آخر؟ أعطيكم مثالا آخر. المثال المتقدم يكفي ويكفي، لقد اعتذر بما هو أقبح من الذي اعتذر عنه، لقد نقض بيعة الغدير، وفسر القرآن بخلاف منهج العترة الطاهرة. لقد نسب القبائح إلى أمير المؤمنين. هذا لا يفقه شيئا، هذا لا يفهم شيئا، هذا حمار رسمي. لكنكم تريدون مثالا آخر. نذهب إلى فاصل.
نفسين كتاب أول جرح مهد الطفيل بالطاف رمح عبد الله باكر ينذبح سهم قطاع نحر الضامي ويرسم لدخاني اللهب مدري منو جسما سلب وجيب الله أكبر يرسم لدخان اللهب مدري منو جسما سلب وجيش الفحم يذبح ذهب يرسم لدخاني اللهب مدري منو جسما سلب وجيش الفحم يذبح ذهب وضلع وصال بابي خيامي شفيت ترجي يا يم بابي الزكي حرث للزهراء يا الورقية حريت للزهراء رقايا حريت للزهراء ضايا رقايا أعرفت حسين بيوم العاشر بصدر الباب يصير الحافر عرفت الحسين بيوم العاشر بصدر الباب يصير الحافر ومسلوب حسين ومنحور عاشور وجايب عاشور مسلوب حسين ومنحور عاشور وجايب من الباب.
سائل يسأله يريد أن يعرف عقيدته، يريد أن يتعلم دينه من رشيد العملاق هذا، يسأله عن إمام زمانه، عن شأن من شؤون إمام زمانه. الشيعي لا بد أن يكون عارفا بإمام زمانه، وجزء من معرفة إمام زماننا أن نعرف شؤونه، ونحن لا نستطيع أن نعرف شؤونه إلا أن نعود إلى حديث العترة الطاهرة، أن نعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي أشرت إليه.
الأخ حامد تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام مولانا، بارك الله بك.
بارك الله بك سيدنا. عندي سؤال سيدنا.
تفضلوا.
السؤال الثاني بخصوص الإمام، الإمام عندنا معلومة أنه ما يدفن إلا إمام، زين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر يا هل راح يدفن
الإمام لا يدفنه إلا إمام موشي؟
صحيح سيدنا، زين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر
إلا إمام إيه؟
ومات أو استشهد يا هل راح يدفن؟
أحسنتم جزاكم الله خير بارك الله بكم. يقول مسألة الإمامة، يعني في مسألة أن الإمام لا يدفنه إلا إمام، فالإمام الحجة من اللي راح يدفنه؟ واقع الحال هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى واحد يقول بضرس قاطع أنه سيدفنه كذا. أولا الإمام هو خاتم الأئمة، الإمام خاتم الأئمة، وتنتهي الإمامة الاثنى عشرية تنتهي بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فإذا مات الإمام فالمهديين من بعده، من بعده مو من قبله، أكو كلام أنهم مهديين قبل الإمام، لا، المهديون الذين سيأتون بعد الإمام المهدي هم الذين سيتولون أمر دفنه وولايته وما يترتب على دولته المباركة. لذلك الإمام ليس من بعده إمام، لأنه خاتم الأوصياء خاتم الأئمة. ونعم من يدفنه هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هذا الكلام لا حقيقة له أساسا وأصلا، هكذا يعلمونكم دينكم، يخرجون لكم من جهلهم. هذا الجواب اخترعه وهو جالس أمام الكاميرا، لأنه لا علاقة له بمعرفة إمام زمانه. لو كان مهتما بأمر إمام زمانه لراح يبحث في حديث العترة الطاهرة كي يعرف شؤون إمام زمانه. وانظروا أيضا ماذا تعلم الحوزة الطوسية، إنها لا تعلم شيئا، مرارا وكرارا أقولها، من أن الأشياء التي تدرس في الحوزة لا تنفع لا في الدين ولا في الدنيا، لا للمعممين أنفسهم، إلا أنهم يخدعون الشيعة بهذه القذارات، وإلا هم لا ينتفعون منها. لو كان قد انتفع من علم لاستطاع أن يجيب هذا السائل على سؤاله بشكل صحيح. واقع الحال هكذا يقول، هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى الواحد يقول بضرس قاطع أنه سيدفنه كذا. أنا سأقول بضرس قاطع وفقا لعلم لا أخذته من أبي ولا أخذته من جاري ولا من الحوزة الطوسية النجسة، أخذته من العترة الطاهرة، هذه كتبه، كل هذه الكتب تقول من أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدفن الحجة ابن الحسن ويتولى أمره، هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي، رتبتها بحسب تأريخ وفاة مؤلف هذه الكتب. هذه كتب حديث، كتب حديث العترة، هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 304، الحديث 20، حديث طويل.
فإذا استقر عند المؤمن أنه الحسين. الرواية مصحفة عند المؤمنين في المصادر القديمة التي نقلت عن هذا الكتاب نفسه عند المؤمنين. فإذا استقر عند المؤمنين أنه الحسين في رجعته لا يشكون فيه إلى أن يقول جاء الحجة الموت فيكون الذي غسله وكفنه وحنطه وإيلاجه في حفرته وإيلاجه وأولجه. قلت من أن الرواية مصحفة، وأولجه في حفرته الحسين، ولا يلي الوصي إلا الوصي. العياشي كان معاصرا للكليني، لا نعرف تاريخ وفاته، لكن من القرائن المتوفرة فإنه قد توفي قبل الكليني، وهذا الكافي. الجزء الثامن من الكافي الشريف، طبعة دار التعارف، بيروت، لبنان، في الصفحة 70 بعد 100. إنه الحديث 50 بعد 200 عن إمامنا الصادق. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصي إلا الوصي. المضمون هو هو الذي جاء في تفسير العياشي. هذه كتبنا الأصلية القديمة، وهذا الكافي، هذا مختصر البصائر، مؤلفه الحسن بن سليمان من علماء القرن 8 الهجري. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. لن أقرأ الأحاديث لأن وقت الحلقة صار طويلا، وإنما أشير إلى أرقام الصفحات. صفحة 165، رقم الحديث 140، والكلام هو هو صفحة 460، رقم الحديث 517. وهذا الكتاب في أصله كتاب لسعد الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم، والذي نقلت عنه الرواية قبل قليل، كاف ها يا عين صاد. فسعد الأشعري هو الذي حدثنا عن إمام زماننا تفسير كاف ها يا عين صاد، وهو صاحب الكتاب الأصل الذي اختصره الحسن ابن سليمان. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء الأول، وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. الكلام هو هو صفحة 278، من أن الحسين هو الذي يتولى أمر إمام زماننا. هذا كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي من علماء القرن 10 الهجري، لا نعرف بالدقة تاريخ وفاته. الحر العاملي توفي سنة 1104 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة السيدة المعصومة للطباعة والنشر، صفحة 345، إنه الحديث الحادي عشر، المضمون هو هو من أن الحسين هو الذي يتولى أمر صاحب الأمر صلوات الله عليه. هذا هو الجزء الرابع من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. سيد هاشم البحراني توفي سنة 1107 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 535، إنه الحديث السادس، المضمون هو هو، الحسين هو الذي يتولى أمر الحجة بن الحسن. حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار للمؤلف نفسه للسيد هاشم البحراني، وهذا هو الجزء الخامس. هذه الطبعة طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية، الكلام هو هو، صفحة 424، فإن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يتولى أمر الحجة بن الحسن. المحجة فيما نزل في القائم الحجة للمؤلف نفسه للسيد هاشم البحراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، صفحة 121 وما بعدها. الأحاديث هي هي التي تخبرنا عن أن الحسين هو الذي يتولى أمر الحجة بن الحسن. هذا الجزء الحادي والخمسون من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 59، إنه الحديث السادس والأربعون. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة نفسها التي أشرت إليها، صفحة 94، من الحديث الذي يبدأ في الصفحة 93، رقم الحديث 103، المضمون هو هو. هذا الجزء الثالث من عقود المرجان في تفسير القرآن للسيد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1112، المجلسي متوفى سنة 1111، وهو أستاذ نعمة الله الجزائري، وهناك من يقول من أن المجلسي توفي سنة 1110 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، الجزء الثالث من عقود المرجان في تفسير القرآن لنعمة الله الجزائري، في الصفحة 69، الكلام هو هو، الحسين هو الذي يلي أمر الحجة بن الحسن. هذا الجزء الرابع من تفسير نور الثقلين للمحدث العروسي الحويزي، والطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي، في الصفحة 55 بعد 100، إنه الحديث 77، نقلا عن الكافي، الحسين هو الذي يغسل ويكفن ويحنط ويلحد الإمام الحجة في حفرته، عوالم العلوم للمحدث البحراني، المتوفى بعد سنة 1112، لا نعرف تاريخ وفاته بالدقة، من تلامذة المجلس أيضا، وكان زميلا لنعمة الله الجزائري. أما الحويزي كان معاصرا للمجلس. الحويزي توفي سنة 1112، في السنة التي توفي فيها نعمة الله الجزائري. هذا هو الجزء الرابع من عوالم الإمام المهدي، موسوعة عوالم العلوم مع المستدركات، العوالم لعبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي، وهذه الطبعة طبعتها، صفحة 346 الباب 90 عنوانه باب أن الحسين عليه السلام يغسل الحجة عليه السلام، وأورد العديد من الأحاديث. إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري المتوفى سنة 1333 هجري قمري، هذا هو الجزء الثاني، والطبعة طبعة دار التوحيد بيروت لبنان صفحة 357. الكلام هو هو والحديث هو هو، أن الحسين هو الذي يلي أمر الحجة ابن الحسن، وهذا كتاب جامع وموسوعة معروفة من كتب أيامنا هذه، معجم أحاديث الإمام المهدي، تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية. هذا الجزء السابع، الآيات المفسرة صفحة 318. الكلام هو هو، من أن الحسين هو الذي يلي أمر الحجة ابن الحسن، فماذا يفقه هؤلاء؟ الكلام لا يقف عند هذا الحد من المصادر. هذا هو الفارق بين الذين يبلغونكم الدين بحسب دين العترة الطاهرة، وبين الذين يبلغونكم الدين بحسب المذهب الطوسي النجس. افتهمتوا؟ لو ما افتهمتوا ما اعتقد راح تفتهمون، ما اعتقد هم ذولا خلوا بكم شيء حتى تفتهمون، شنو نسوي لكم؟ صلوات صلوات على محمد وآل محمد، وتوف 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 في وجه الطوسي وآل الطوسي الحقراء. لا زال الحديث متواصلا، لكنني أسألكم بالزهراء، ثبت عندكم رشيد زمال ومكعب لولا؟ للحديث بقية في حلقة يوم غد، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.